نستكمل في هذه الحلقة موضوع كتاب جوهرة مصر، ونكمل في حديثنا عن زوجة فرعون التي رفضت حضور الاحتفال الذي أقامه فرعون لينسي الناس جريمته الشنيعة بإعدام الماشطة. فتصف لنا إستنفرد حديقة القصر بأزهارها وطرقها ومقاعدها.
رافقتني بنتصيا إلى الحديقة الخلفية للقصر. كانت زهور الزنبق تطوف فوق ماء أحواض السباحة، بينما أحاطت ورود الجور الأحمر والمنثور وتماثيل آمون رع وإيزيس بالطريق المؤدي إلى القصر. جلست على أحد المقاعد أنظر إلى قصر رامسيس المهيب وإلى طريقه الموفعم بالورود، وأنصت إلى نشيج الرجل من بني إسرائيل ونحيبه الحزين. طلبت من بنتصية أن تبقى إلى جانبي ولا تتركني وحيدة مع الحزن الذي يثقل قلبي ويؤلمه. كانت عيناها الحزينتان مثل نجمتين متوهجتين تتلألآن على وجهها المستدير الداكن، تتفجر منهما أمواج من الطحنان والمواساة. كنا نستمع إلى الرجل وهو ينشد بصوته المبحوح:
تخبرنا أسنفرت عن حادثة قتل صيان وأبنائها، فهي لا تفارق عقلها وتوجع قلبها لهولها وفظاعتها.
بأمر من فرعون أحرقت صيانة وأطفالها في النار. ما الذنب الذي اقترفت غير أنها أظهرت إيمانها بالخالق الواحد؟ كانت مثل طائر الجنة مع فراخها وأمام ناظريها، ألقوا بفلذات كبدها في النار وأحرقوا قلبها قبل جسدها، ثم ألقوها في نار مستعرة لا تزال رائحة جسدها تفوح في مصر، وصوت بكائها يجول بين أعمدة قصركم، في المزارع، في معابد الفراعنة، وفي بيوت القش والطين التي يسكنها فقراء أفريس.
تتساءل أسنفرت عما فعلت الماشطة حين سقط المشط على الأرض.
يا ترى ماذا قالت عندما سقط المشط على الأرض؟ سوى أنها التقطته باسم الله الواحد الأحد. كان الرجل من بني إسرائيل ينشد ويبكي.
يدور سؤال بنتصية هنا عن سبب قتلهم للماشطة، وهل قتلوها من أجل المشط؟
سؤال بنتصية وصوت الرجل الحزين الذي ينشد من دون خوف جعل حادثة صيانة وأطفالها المريرة تمثل أمام عيني مرة أخرى. قلت لها: المشط، نعم، كل شيء بدأ من مشط، لأن صيانة كانت ماشطة بنات فرعون الخاصة، غير أن المشط الذي سقط على الأرض لم يغير حياة صيانة فحسب، بل على ما يبدو غير مصيري وتاريخ مصر أيضا.
أرادت بنتصية أن تروي لها السيدة أسنفرت قصة الماشطة الحزينة لتعرف مدى الهول الذي لحق بها والجور الذي يمارسه فرعون على شعبه.
نظرت بنتصية إلي بعينين مزدحمتين بالتساؤل، وأدركت أنه يجب أن أقص عليها وأتذكر مرة أخرى تلك الحادثة المفجعة. فسألتها: هل ترغبين في أن أقص عليك ما جرى لصيانة؟
قالت:
نعم سيدتي بالتأكيد، لكن هل تودين أن أجلب لك كأسا من شراب العسل قبل أن تحدثيني بالقصة؟
كانت الزهور الحمراء أمامي تميل إلى السواد من شدة حمرتها. قطفت زهرة وقدمتها إلى بنتصية وقلت: أشكرك على لطفك ومحبتك، لكن قلبي مكلوم والعسل في فمي كالسم الزعاف.
طاقت بنتوسية لسماع قصة مقتل الماشطة، فراحت أسنفرت تصف لها ذلك اليوم المروع، وجلست النديمة حاضرة بجميع حواسها للاستماع إلى قصة صيانة، وتنتظر بفارغ الصبر تتمة الحادثة.
عزيزتي بنتوسية، قبل سماع القصة يجب أن أقول لك إن ما ستسمعينه يختلف تماماً عن جميع الأساطير والخرافات التي كنت قد سمعت بها في بلادك بنتوس، لأنهم يطلقون على بلادك بلاد الأساطير، وما أريد إخبارك به قصة حقيقية، وقد رأيت ما جرى بأم عيني عن كثب. كانت عينا بنتوسية المتعبتان تتوهجان شوقاً لسماع قصة صيانة، وتتلهفان للاستماع إلى ما جرى لها. بذلت جهدي حتى أشرح لها بعدل حقيقة ما حدث لصيانة. أغبطت عيني برهة ورحت أتذكر حادثة ذلك اليوم. كان صباح يوم عادي، بدا كل شيء هادئاً. كانت الشمس قد أطلت بوجهها من خلف جبال المشرق. خرج الجميع إلى أعمالهم. كان الطهاة منشغلين في المطبخ بتهيئة الطعام الملكي، وكان الجنود يحرسون المكان، كل في مهامه وتكليفه المحدد. أما كهنة المعابد فكانوا يتلون أورادهم المعتادة في الثناء على آلهة مصر. كان النسيم العليل يهب ويطوف في أرجاء القصر حاملاً ريح نهر النيل الطيب المنعش. ظن الجميع أن الأوضاع قد استقرت بعد معاقبة السحرة، وأن حركة موسى قد انتهت، وأن إرعاب السحرة الذين آمنوا بموسى قد قمع بني إسرائيل وأسكتهم. لكن لا، فجمرة العصيان والتمرد كانت قد وصلت إلى خلف جدران القصر، وهناك واقعة كبيرة تنتظر بلاط فرعون رعمسيس الثاني.
وللتزيين نصيب كبير من حياة نساء أهل مصر اللواتي اهتممن به كثيراً وتبارين بإتقانه ومهاراته، لذا كان لابد أن تخبرنا أسنفرت عن أهمية الزينة عند نساء القصر، فتقول:
أتعلمين يا عزيزتي بنتوسية، لعل هناك أناساً كثيرين خلف أسوار القصر لا يدركون أهمية التزيين النسائي ومهارات التجميل في هذا البلاط. في هذا القصر هناك منافسة بين نساء البلاط على التجمل والمحافظة على الجمال وإبرازه، لكن يجب القول إني أعد نفسي استثناءً لقاعدة الحاكمة بين نساء القصر، على الرغم من كوني في مقام سيدة مصر الأولى وزوجة رعمسيس الثاني، لكن لا رغبة لدي على الإطلاق في الدخول في هذه المنافسة لمفسدة، والتي لا طائل منها كانت قبلي امرأة تميزت بجمال وجهها وتفوقت بحسنها الفتان، كان اسمها نفرتاري، أقصد ملكة القصر. لقد مزجت بين جمالها الطبيعي وبين مهارات النساء المحترفات بتزيين النساء، فكانت ذات جمال ساحر وأخاذ. يقولون إنها فاقت نساء العصور جميعهن في الحسن والبهاء، وسوف تذكرها الأجيال القادمة على أنها أجمل ملكة في التاريخ. كان لديها عدد كبير من النساء الماهرات بالتزيين، ولكل واحدة منهن عملها الخاص، فبعضهن كنا يرجلن شعرها، وبعضهن الآخر يضعن مساحيق التجميل على وجهها، فكنا يحلن وجهها كقرص الشمس باستخدام المساحيق الملونة المصنوعة يدوياً. كان جمال أظفارها ويديها وقدميها ولون شعرها يتضاعف بفضل أيادي النساء الحاذقات في التزيين. ظل الأمر كذلك حتى رحلت نفرتاري عن الدنيا
وبنى لها رعمسيس مقبرة ومعبدا كبيرا إلى جانب تمثاله الحجري الضخم. والآن بعد موتها جلست على عرش الملكة في هذا القصر.
ترتسم على وجه نديمة أسنافرت بسمة ساحرة وتقول:
سيدتي، الآن وقد أصبحت ملكة مصر الأولى بجدارة، فاعلمي أنك لست أقل جمالاً وسحراً من السيدة نفرتاري.
انتهت حلقتنا اليوم مستمعينا، ونتابع في الحلقة القادمة سرد ما تبقى من حادثة إعدام صيانة، والتي كانت في يوم هادئ وجميل. واهتمام نساء البلاط بالجمال لا يعني أنهن ينشرن الجمال والسلام حولهن دائماً.